بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع هذا البرنامج المبارك، حكمة ترويها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في الحقيقة يعتصر القلب ألما عندما يستمع إلى أحداث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث مرضه عليه الصلاة والسلام. كما نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر، وما خرج مع النبوة والرسالة عن بشريته، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز: قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم ولكن الفرق يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس من الهواء والطعام والشراب والنوم وقضاء الحاجات، ويحتاج صلى الله عليه وسلم إلى الإفضاء الفطري، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، واحتاج إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخدمة. وكان عليه الصلاة والسلام تمر عليه الأمور التي تمر على بني البشر، فيشعر بالجوع ويشعر بالعطش ويشعر بالمرض ويشعر بالألم، وجاءته مصائب أثناء جهاده صلى الله عليه وسلم، وحارب وقاتل وأصيب وأدمي وكسرت رباعيته وانكسرت ثناياه صلى الله عليه وسلم، فمر عليه ما يمر على البشر، فهو ما خرج بنبوته عن البشرية. ومن قال من الناس، وللأسف يروجه البعض عبر وسائل الإعلام، ممن تلطخ بالفكر الباطني لا سيما الفكر الصوفي ومنه الفكر المتطرف، حتى قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويقول بعضهم أنه لا ظل له، ويأتون بأشياء والله لا أعلم ما هي مصدرها، ولكنها الخرافات والخزعبلات والأحاديث الموضوعة والأحاديث التي لا أصل لها. يريدون أن يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم هو مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل عنه. الله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر، وذكر الله عز وجل لنا بأن الحياة البشرية تقتضي أمور قد جعلها الله سبحانه وتعالى هذه من السنن الكونية، ولا يعيب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أوحى الله جل وعلا على رسول إلا من البشر، ما أنزل ملائكة فأوحى إليهم فجعلهم رسل وأنبياء، ولا جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل من الجن، ولا جعلهم من عالم غير العالم البشري، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول: قل إنما أنا بشر، وحقيقته أنه بشر. قد تزوج والده عبد الله بأمه آمنة فأنجبت سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يفتخر ويقول افتخارا ولكن من غير كبر ولا خيلاء ولا إساءة لأحد، وهذا من أدبه الجم صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. من أخلاقه قال: أنا سيد ولد آدم ولا أفخر، ما أفتخر على أحد ولا أبغي على أحد ولا أتجاوز أحد ممن سبقني من آبائه كإبراهيم عليه السلام، ومن آبائه نوح عليه السلام، ومن آبائه آدم عليه السلام، ما أتكبر عليهم، ولكن هذه منة تفضل الله عز وجل بها عليه صلى الله عليه وسلم، فيقولها من باب الحمد لله والشكر لله جل وعلا على هذه النعم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته الأمراض في أواخر حياته، وقد أصيب الأنبياء بالمرض من قبل، ومنهم أيوب عليه السلام أصيب بمرض حتى أن إخوانه تركوه وأهله تركوه، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد سنوات مضت عليه جعله الله سبحانه وتعالى في صحة وعافية. وجاءت الأسقام على النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يقول: يا رسول الله إنك توعك، اسمع الكحة ويشوف من حال النبي صلى الله عليه وسلم الحرارة حمى. قال: إني أوعك وعك الرجلين منكم، يعني الله عز وجل يضاعف لي المرض كما يضاعف لي الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الأمراض ويتحمل هذه الأسقام. يا من أصبت بمرض اسمع لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت عن سيئاته. ما يصيبك من هموم ولا غموم ولا أمراض ولا أسقام إلا كانت لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. والأمراض إنما هي كفارة للذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أصيب بمرض: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، طهر لك، تكفير للذنوب، تكفير للحسنات، رفع في الدرجات. واعلموا بأنه من أصيب بمرض وعجز عن أن يؤدي بعض العبادات النوافل كقراءة القرآن أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو الاثنى عشر ركعة سنن المؤكدة أو صيام الاثنين أو الخميس أو ثلاث أيام من كل شهر، كان يؤدي مجموعة من العبادات، بسبب المرض امتنع ما استطاع أن يؤديها. إن الله جل وعلا من رحمته يقول لملائكتي: اكتبوا لعبدي ما كان يفعل يوم كان صحيحا. يعني وهو في فراش المرض الله عز وجل مر يوم الاثنين يكتب له صيام الاثنين، مر الخميس يكتب، يعني الله عز وجل يكتب له صيام يوم الخميس، مر عليه سنة ومعروف السنة كان يروح العمرة مرتين وثلاث يكتب له الله العمرة مرتين وثلاث، معتاد عليه كل سنة، وكان ينفق صدقات ولكن بسبب مرضه الآن ما في أحد ينفق عنه، الله عز وجل في الأوقات اللي كان ينفق فيه يسجلها له أجر وحسنات. كان إذا مر الليل معروف كان يقيم الليل ساعة نص ساعة ربع ساعة يكتبها الله عز وجل له حسنات، فضل من الله عز وجل ونعمة. إذن يا أيها المريض، يا أيها السقيم، يا من ابتلاك الله عز وجل بالأمراض، لا تحزن، لا تحزن، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك خيرا، والله عز وجل أرحم بك من نفسك ومن الآخرين حتى من أمك وأبيك. والله عز وجل ذو رحمة واسعة، وما جعل هذه الأسقام والأمراض إلا كفارة. جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من الصرع، قالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله عز وجل لك فعافاك، وإن شئت فصبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكن ادعوا الله لي ألا أتكشف. مصير هذا المريض إن شاء الله إلى جنة الله، إن كان من أهل التوحيد ومن أهل الطاعة وممن يحتسب مو يتضجر، أوف شو المرض ليمته وكذا. لا تتسخط، ترى كما أن الصحة نعمة يحاسب عليها الإنسان، المرض الذي يقدره الله عز وجل ابتلاء ويحاسبه الله عز وجل عليه الإنسان. فمن شكر في الصحة له أجر، ومن صبر في المرض له أجر، ومن سخط في الصحة عليه وزر، ومن سخط في المرض فعليه وزر عند الله عز وجل. فلا تجمع على نفسك بلاء وإثم، ولكن اجعل هذا البلاء طريقا لحسناتك وتكفير لسيئاتك ورفعا لدرجاتك. نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم لنستكمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليه المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده مجموعة من البيوت، ولكل زوجة من زوجاته لها بيت. البيت ليس مثل اليوم يعني يظنون فيلا ولا عمارة ولا أرض كبيرة وفيها بنيان، لا لا، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم غريفة صغيرة مقطعة هنا للنوم وهنا يستقبل فيها، وهنا مكان للطبخ والطهي، شيء بسيط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه، وهذه من القسم العادلة. ونقول لمن تزوج بأكثر من زوجة: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، اعدل بين نسائك، لا تخلي الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو نقول الجديدة أو الصغيرة مقدمة على من تزوجت من قبل. الله سبحانه وتعالى أباح لك بك لك ذلك، ويجوز لك أن تفعل هذا الفعل، ما هي جريمة وليس بإثم، أنت فعلت ما أباح الله عز وجل وشرع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نقول لمن عدد من النساء: اتق الله في نسائك واعدل، وأعطي كل ذي حق حقه، ولا تبغي أو تظلم، لا سيما الزوجة الأولى هي التي تظلم، وإذا أخذ الثانية ظلم الأولى، وإذا أخذ الثالثة ظلم الأولى والثانية، لا تظلم، أعطي كل ذي حق حقه. وميول القلب لا تحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تحاسب عند الله عز وجل على ما أنفقت وعلى العشرة. الله عز وجل قال: وعاشرهن بمعروف. لا يجوز لك أن تسيء للمرأة الأولى لأنك أخذت الثانية، أو أنك تستهزئ بالأولى لأن الثانية أصغر، أو أنك تسخر من الأولى لأن الثانية أجمل، أو أنك تهون من شأن الأولى لأن الثانية جديدة. لا، أبدا، احذر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد عائشة وهي بكره، وهي أصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بعدها ما بين أرملة وما بين مطلقة وما بين كبيرة في سنها، وبعضهن عندها أولاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له ربيب أو ربيبة من البنات رباهن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وما كان سببا لكي يبخس حق الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك، وهو القلب. حبيت واحدة أكثر من الثانية، هذا لا تلام عليه، ولكن تلام على المعاملة والعدل. العدل العدل، قامت السماوات والأرض على العدل. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم بالعدل، وإن الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، لا يرضى بالظلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بيوتاته وعلى نسائه، حتى في وقت المرض كان يهادى بين الرجلين ويذهب إلى بيت فلانة، ثم غدا يهادى بين رجلين ويذهب إلى بيت فلانة، ثم يهادى بعد ذلك بين رجل ويروح إلى بيت فلانة، تعب. فنادى صلى الله عليه وسلم واستدعى فاطمة، وكانت هي عنده كل يوم، فقال لها: استأذني لي النساء، إني أريد أن أطبب في بيت إحداهن. ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم البيت، ولكن فاطمة رضي الله عنها تعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أين راحة النبي صلى الله عليه وسلم وأين طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أراد بيت عائشة رضي الله عنها، وكان يقول كل يوم: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ قاعد يسأل، والله أنت بكرة في بيت فلانة، هو ما قصد، كانه يقول: متى يوم عائشة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: استبطأ يومي، يعني طالت عليه الأيام، يبي يعرف أنا متى يومي. فقامت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، البنت الحنون البارة بوالدها، فقامت وجمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذنت منهن أن يطبب في بيت إحداهن، فوافقنا. قالت في بيت عائشة فوافقنا. هم يدرون، كلهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، صرح بها في مجالس الرجال، والرجال نقلوها إلى مجالس النساء في البيوت وفي المدينة عند الكبار وعند الصغار، يعرفون عائشة حب النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ يقول عائشة. الناس كلهم قال عائشة، ومن الرجال قال أبوها أبو بكر الصديق. فعلا نقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وأصبح يتلقى الطب هناك. وهنا في وقفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرضى بالتطبب، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس مع مرضاهم، فكانوا يغسلونه، وكان يأتون له بالطعام الذي يقويه، وكانوا يقومون براحته، وكانوا يتفقدونه ويهيئون له الأجواء حتى يعني يستريح. وهذا في الحقيقة من الأمور التي يجب أن نعلمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه المرض وتعاملوا معه كما يتعامل أي إنسان مع مريضه، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن بشريته في ذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت تطبب النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرفه من طب العرب، وكانت تفعل معه أيضا الطب الشرعي الذي البعض يستهين به. يقول البعض عندنا اليوم مستشفيات، وعندنا العمليات، وعندنا المختبرات، وعندنا التحاليل، وعندنا الأدوية، وما زلت على الرقية؟ نقول نعم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورقى الحسن والحسين، ورقى جماعة من أصحابه. وعائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطبب النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، فكانت تجمع يد النبي صلى الله عليه وسلم من كثر التعب ما يقدر يحمل إيده، فتجمعها وتقرأ هي القرآن، ثم تنفث فيه، ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسده رجاء بركتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرضى منها ذلك، وكان يقبل منها ذلك. وهذا الفعل التي تفعل عائشة رضي الله عنها إنما هو من دين الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس هو الذي يرقي، واليوم كانت ترقيه رضي الله عنها وأرضاها. امرأة عاقلة، امرأة حافظة، امرأة تتقن العمل، والرقية دعاء، والدعاء لا يقبل إلا عند الله عز وجل من الأتقياء الذين يدعون الله عز وجل بقلب خالص. وعائشة رضي الله عنها التقية النقية الطاهرة المطهرة حبيبة الله عز وجل، والتي قد أنزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. من ختم القرآن سيمر على سورة النور، ومن قرأ سورة النور سيقرأ آية براءة عائشة رضي الله عنها، ولا يكون لك ختم للقرآن إلا بقراءة هذه السورة. ومن لم يعتقد ببراءتها فهذا قد كذب الله عز وجل وكذب آياته، فليحذر منه من يقول أنا على الإسلام والإيمان. فكانت ترقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على جسده رجاء بركة يد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان الصحابة يتبركون به عليه الصلاة والسلام في حياته بريقه وبرقيته وبفضل طعامه وشرابه وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، فهو خير وبركة للعالمين. وبعد مماته نتبارك بما جاءنا عنه من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن أراد البركة فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وياكم لكل خير. هذه الحكمة بالذات لم تنتهي بعد، سنروي ما تبقى منها في حلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.